السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الكلام عن الأصل الأول، وهو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالف أبطلوه. وتكلمنا وذكرنا بعض الأمثلة على هذا الأصل، وقلنا أن كل ما ثبت في القرآن والسنة من ناحية الأخبار فهو حق، ومن ناحية الأوامر فهو عدل. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، والأحكام تشمل الأوامر والنواهي. وعليه قبل الشروع في الأصل الثاني، أرجو أن يكون الأصل الأول قد اتضح، وإن كان لدى البعض أي تعليقات أو استدراكات فعلى الرأس والعين، لأن من خلال الدراسة إن شاء الله المستمرة سنقف بين الحين والحين عند هذه الأصول، لأن طالما اتفقنا أن هذه الأصول فما ينبغي أن نحيد عنها قط أبدا. فإذا بدأنا في الدراسة وتفرعنا وتشعبنا في بعض العلوم الشرعية، حتما ستأتي بعض الأمور توقفنا، يبقى نرجع للأصل، نرجع للأصول التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واعلموا رحمكم الله أن طالب العلم لن يتمكن من الاستدراك على ما يدرسه أو التعقيب إلا إذا ذاكر وقرأ، وأصبح طلب العلم همه، والشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين شعاره، يبدأ يبحث وينقب. لأن طالما هناك أصل ولم تحتكم إليه وحدت عنه، هذا عياذا بالله من علامات التفلت من شرع الله. كن عندنا أصل معين ونحيد وننسلخ عنه، علامة من علامات التفلت. وإلا إذا نظرت إلى أهل البدع كلهم تجدهم يخالفون الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. أأمل ذلك أكرمكم الله عز وجل. الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة: لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ونحن في أمس الحاجة إليه في واقعنا، لأن مخالفة أهل البدع لهذا الأصل وقع على صورتين: الأولى بالتصريح وإثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال، وهذا الذي وقع فيه الشيعة الروافض لما أثبتوا العصمة لاثني عشر إماما على حد زعمهم، وهذا واضح ومخالفتهم صريحة وواضحة. لم يثبت العصمة بلسان المقال لغير الأنبياء إلا الشيعة الروافض، وأثبتوها لاثني عشر إمام، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد العسكري الذي دخل سرداب سامراء وإلى الآن لم يخرج. أثبتوا لهم العصمة بلسان المقال، فقالوا: هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لا يخطئون، بل وصل الحال بكثير منهم أنه أثبت الخطأ على جبريل ونفاه عن هؤلاء الأئمة. ولا شك أن هذا من الضلال البين. الحالة الثانية التي تقع بها العصمة، وهي وقعت العصمة لغير الأنبياء بلسان الحال والمعني بلسان الحال، سلوكه وتصرفاته في الحياة، فأصبح يقلد شخصا يتبعه وصار وراءه من غير تدبر لما يقول أو يفعل. فهذا هو الواقع الذي نعيش فيه، وهذا نوع من العصمة، ومن فعلها لا شك أنه مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. يبقى الصورة الثانية في الواقع التي تدل على إثبات العصمة لغير الله بلسان الحال، والمراد بلسان الحال أي شخص معين يتبع شيخا معينا لا يحيد عن كلامه مع علمه أنه خالف الدليل. ومسألة مخالفة الدليل أو قول الأقوال أهل العلم يخالف الدليل، هذه بسطنا فيها القول في مقدمة الكتاب في يعني في غنى عن إعادة هذا الكلام. ولكن الإشكالية إن بعض طلبة العلم يثبت العصمة لشيخه وهو لا يشعر، والذي حمله على ذلك أن قلبه امتلأ حبا بشيخه، ومن هنا يأتي الإشكال الكبير، عدم التفريق بين محبتك للشيخ وبين اتباعك للدليل. افصل بين الأمرين، يعني نحب شيوخ أهل السنة ونحب أهل العلم لأن الله عز وجل أوجب علينا ذلك. لذلك لما قيل للإمام ابن القيم رحمه الله وهو يرد على شيخه إسماعيل الهروي في منازل السائرين في مدارج السالقين، قال لهم إن شيخك إسماعيل الهروي يقول غير الذي تقول، فقال كلمته المنقوعة بالحكمة: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام حبيب إلينا، نعم، شيوخ أهل السنة وعلماء أهل السنة وعلى رأسهم الثلاثة المبجلين الألباني وابن باز والعثيمين ورابعهم الشيخ مقبل وغيرهم من أساطين أهل السنة، أحب إلينا من أولادنا ومن أنفسنا، ولكن الحق أحب إلينا منهم، هم علمونا ذلك. يبقى لابد أن أفرق أنا في سلوكي بين محبتي لشيخ من الشيوخ وبين اتباعي للدليل. نعم، إذا وقع شيخي في زلة من الزلل وخالف الدليل، الحب اللي في القلب يظهر. كيف يظهر؟ ألتمس له العذر لعله معذور، والأعذار كثيرة. وأيضا من مقتضيات المحبة لهم ألا أتابعه في المخالفة، فإذا اتبعته في المخالفة لا دليل على المحبة مطلقا، لأنك علمت أنه مخالف واتبعته فقد جعلته في منزلة أعلى من الحق، وهذا تؤخذ عليك. ومن أجل هذا أكرمكم الله، رجائي أن تفرقوا بين هذين الأمرين، بين محبتك لشيخ من الشيوخ أو لداعية من الدعاة أو لعالم من العلماء، وبين اتباعك للدليل الشرعي. وإياك ثم إياك أن تتضرع بما تضرع به أهل البدعة حينما يقولون شيخنا أعلم بالدليل وشيخنا قوله الحق إلى غير ذلك مما نسمعه. هذا رحمك الله دليل منك شئت أم أبيت أنك أثبتت العصمة لهم، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة، هذا من عمل أهل البدعة والضلالة. فمحبتنا لأهل العلم شيء واتباعنا للدليل شيء آخر. لذلك وصل الحال بالإمام ابن مفلح صاحب الآداب الشرعية من أعظم الكتب في التربية، وصل به الحال أنه أحب الإمام النووي حبا جما، لدرجة هو يقول عن نفسه: كنت إذا سمعت أحدا يقول أخطأ النووي أقول كفر. أنت متخيل؟ يعني مجرد أن واحد يقول أخطأ النووي يبقى أنت كافر. انظر إلى مدى محبته للشيخ كيف أثرت في سلوكه. وقال بعض متعصبي الحنفية والأئمة الأربعة كما ذكرنا براء من كل ذلك، يقول بعضهم: نظرت إلى كتاب زاد المعاد أي ابن القيم فحنفته، فلو أحيا الله ابن القيم لأصبح حنفي المذهب. لذلك على وجه الاستعجال أسرد لكم سردا تاريخيا أرى لزاما أن تقفوا عليه، مهم جدا، لأن للأسف الذي نلاحظه في مصرنا بالذات تعصب أعمى لبعض الشيوخ. أقول لك بس هو ذا القول. طيب يا أخي انظر إلى قول الأخ، هب أن شيخك أخذ بالقول الراجح من وجهة نظرك ونظر شيخك، ليس معنى ذلك أن مبطل الأقوال الأخرى. فالأدلة الشرعية بتحمل على أوجه ما كان هناك وجها للحمل. اعلموا رحمكم الله أن أئمة المسلمين وفقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيه، هؤلاء الثلاثة كانوا على مسلك واحد في استنباط الأحكام الكتاب والسنة بفهم السلف. بعد ذلك من الله عز وجل على هذه الأمة بأربعة من الأئمة نصرهم تلاميذهم ودونوا كتبهم، ولكن يوجد غيرهم كثير، هم الأئمة الأربعة، ومعهم ابن المبارك ومعهم الأوزاعي كما أمليت عليكم 12 إماما قبل ذلك. هؤلاء الأئمة بدأوا يعتنون بأمور الشريعة من أول الاعتقاد حتى إماطة الأذى عن الطريق، وبدأ التلاميذ من بعدهم اللي هم من طبقة الأئمة يدونون كلام الأئمة في كتب. بعد ذلك مات الأئمة ومات الطبقة الأولى من أتباع الأئمة. بعد ذلك في أول القرن الثالث، في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، جاءت طبقة متأخرة من أتباع الأئمة، يعني لم يتقنوا العلم كما ينبغي، ووقع عندهم كثير من الخلل في التربية، فبدأوا ينصرون مذاهبهم وبدأوا يتعصبون لأئمتهم، لدرجة أن أحدهم وهو حنفي المذهب قال: كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. أنت متخيل الكلمة دي؟ كلمة في منتهى الخطورة. كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة. ده بناء على ذلك جعل المذهب هو الأصل وتقاس عليه الأدلة. بدأ الأمر إخواني أكرمكم الله في القرن الرابع والخامس والسادس، وصلت بدعة التعصب المذهبي في بلاد الإسلام إلى أعلى درجاتها، وكانت فعلا مؤلمة ومخزية للغاية، لدرجة إن رجلا من اليابان أراد أن يدخل في الإسلام، وفيه رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان لمحمد أمان الجامي، رسالة طيبة ممتعة. سبب الرسالة إيه؟ أن هذا الرجل الياباني الذي أراد أن يسلم لما قرأ ما قرأ في المصادر الصحيحة فأرسل رسالة قال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام، فأرشدني إلى أي المذاهب أتبع. أصبح نما إلى علمه أن الإسلام مذاهب، وده خطأ كبير جدا. فوصل الأمر بمبتدعة بمتعصبة المذاهب إلى بعض الأشياء سأذكر لك يكاد أن يقشعر شعر جلدك. وصل بهم الحال أنهم منعوا أن يتزوج حنفي من شافعي أو حنبلي أو مالكي. لما؟ قالوا: لأن هؤلاء الأئمة الثلاثة يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان عند متأخر الحنفية شك وكفر. أنت متخيلين الكلام ده يا أخوان؟ يعني أنت حنفي المذهب؟ آه. وعندك ما عندكش استثناء في الإيمان؟ نعم. والكلام ده أبو حنيفة بريء منه. يبقى بناء على ذلك كيف تتزوج بامرأة تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، شكت في إيمانه والشك كفر، كيف تتزوج بكافر؟ واستمر الحال على هذا حتى جاء رجل من الأحناف أطلقوا عليه مفتي الثقلين، ولا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا يغر صدرك عليهم، أكتفي باللقب فقط، مفتي الثقلين. فلما عرض عليه الأمر قال: لا، أنزلوها منزلة أهل الكتاب.
أنتم متخيلين يا أخوان؟
أنزلوها منزلة أهل الكتاب، يعني جعل المسلمة الموحدة بمنزلة أهل الكتاب ويجوز نكاحه. وصل الحال بهم، اقرأ من كلامهم المخزي في مراتب الإمامة. الإمامة من الإمام؟ بنص الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فإيه؟ أعلمهم بالسنة أو الهجرة. طيب الكلام ده كله بعد أن يكون إمام راتب في المسجد، إمام الراتب مقدم لأن من قبل ولي الأمر حتى تنضبط الأمور. يعني في المسجد مثلا هذا عندنا إمام راتب مثلا، يعني سواء من الحي أو من ولي الأمر، ويوجد خلف الإمام شيخ الإسلام في زمنه، الإمام الراتب أحق وأولى. فقاموا وبدأوا يتكلمون عن مراتب الإمام، وصل بهم الحال، عذرا أستبيحكم، قالوا من كانت زوجه أجمل من زوجة الآخر يقدم. بعد قالوا بقى متزوج يقدم على الأعزب، قلت كان ده منين؟ طيب وبناء المتزوج بواحدة يقدم عليه متزوج باثنين، طب لو كلهم يتم الجوزين بواحدة ننظر إلى أي الزوجتين أجمل من الأخرى ويقدم زوجها للإمام. بل وصل الحال بجزئية يعف اللسان عن ذكرها. قدر ربنا عز وجل أكرمكم الله. أنا بسد التاريخ ده ليه؟ لأن في مصر وصلنا لهذه المرحلة. وسمعت رجلا كما حدثني الثقات عنه في أحداث يناير وما بعدها، قال لنا بالفم الملام: أنا مع شيخ في الميدان، ولو دخل شيخ النار لدخلت خلفه. أنت متخيل الألفاظ دي؟ ما ده اللي بيحصل دلوقتي، عنده شيخه وما عدا ذلك لا ذكر له. قلت الكلام ده منين؟ ما حدتك وما دليلك وما سندك على هذا التخريف وهذا الهراء؟ قيض ربنا يا أخوانا عز وجل لهذه الأمة في مطلع القرن السابع في أوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبدأ يحارب حربا ضروسا في وجوب اتباع الدليل وحرمة التقليد والتعصب المذهبي، لدرجة انه هو سجن ومات في السجن من اجل فتوى في الطلاق. معروفة المسألة، رجل قال لزوجه: انت طالق انت طالق انت طالق. شيخ الإسلام رحمة الله افتى بان هذا الطلاق مرة واحدة. ازاي تخالف قضاة الأئمة الأربعة؟ ازاي؟ وسجنوه ووشوا به الى السلطان ومات في سجنه رحمة الله عليه. لذلك لما صنف العقيدة الواسطية الى اهل واسط، وهي من اشمل ومن اجمع معتقد السلف العقيدة الواسطية، لما تكلم فيها وانتشر خبرها، قضاة الأئمة الأربعة في عصره وشوا إلى السلطان، قالوا خلف السلف وبيشتم السلف وبيشتم الأئمة وبيعمل كل حاجة. فجمعه السلطان مع قضاة الأئمة الأربعة، والمناظرة موجودة في مجموع الفتاوى وقرأناها قبل ذلك على بعض إخوانكم. من جملة الكلام إيه؟ قال شيخ الإسلام لهم: أنا أمهلكم 3 سنوات أن تأتوني بنقل مما كتبته في العقيدة يخالف السلف الصالح. مش همهلك ليلة ولا اتنين، لا 3 سنين، ابحث كما تشاء وأتني بنقل واحد خلفت فيه معتقد السلف. طبعا انخرصوا وسكتوا، ولكن القضية ايه؟ مش فاهمين، ما قرأوا وما تعلموا. ومن أجل ذلك اعلم رحمك الله وخذها من أخيك، إن تفرق إلى ذهنك في وقت من الأوقات أنك تشبعت من العلم وحسبك طلب، اعلم أن هذا أول خطوة في طريق الخسران والبوار. اسمح مني لعل الله ينفعني وإياك بها. تصل لأي مرحلة من المراحل، كبر سنك ومضى على طول طلبك للعلم أكثر من 50 سنة وقلت حسبي تكف عن القراءة والطلب والمطالعة والسؤال والبحث، اعلم أن هذا أول طريق الخذلان، أول طريق الخذلان. عشان كده احنا بنقول من ينخدع ببعض الورقات المختومة التي تعطى من قبل المؤسسات اتق الله ربك وكفى مغالطة، وابدأ اطلب العلم من أوله. القوم لما أعطوك أعطوك لتتميز عن غيرك، أما أنهم أعطوك لأنك أصبحت كذا وكذا هذا بعيد، بعيد كل البعد. فبدأ شيخ الإسلام رحمة الله عليه يؤصل عند المسلمين وجوب اتباع الدليل وحرمة ترك الدليل لقول فلان، وألف الرسالة الماتعة التي ليس لها نظير في مادتها على وجه الأرض، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وبدأ يؤصل للدليل. واقرأ أنت كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان في مسألة الطلاق، واقرأ كلامه في زاد المعاد في كثير من المباحث الفقهية، وكلام شيخ الإسلام. طيب بعد ذلك فعلا في عصر شيخ الإسلام اللي هو القرن 7 و8 بدأت الأمور فعلا تمشي في مجرى صحيح اتباع الأدلة، ولكن كان هذا الأمر منتشر في بلاد الشام بس اللي هو كان موطن شيخ الإسلام. أما بلاد المغرب والأندلس وبلاد الحجاز كانت تعد في التعصب المذهبي لآذنه. قيد ربنا عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقيد أو يرسل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قدر ربنا عز وجل قبل قرن من الزمان من وقتنا الحاضر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بلاد الحجاز مجدد، وإن رغمت أنوف من امتلأت قلوبهم حقدا وحرقا على الإمام، إمام مجدد. ومن قال غير ذلك أنا عن نفسنا أطعن في ديني، يعني لو علمت أن رجلا يطعن في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ننصحه استجاب بها، ولا وإلا أنا أطعن في دينه، أقل شيء تجاوزا أرميه بالبدعة إلا أطعن في دينه من أصله. ده إمام مجدد، اتفقت كلمة علماء عصره على أنه إمام مجدد. وبدأ فعلا يركز على وجوب اتباع الدليل، ولكنه كان أشد تركيزه على مسألة التوحيد ونبذ الشرك ومحاربته، لأن الجزيرة وبلاد الحجاز في هذا الوقت كانت تعج بالشرك إلى أذنه. جاء من بعده وعلى ضربه أحفاده على نفس الضرب سلكوا وبنفس الكلام تكلموا. في الوقت ده يا أخوان كان بدأت بدعة التعصب المذهبي تنقشع وتضمحل، حتى جاء العلامة ابن باز والعثيمين والألباني والشيخ مقبل وغيرهم، الشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة العصر، وبدأوا يعيدون من جديد كلام شيخ الإسلام. ولا ننسى في مصرنا شيخ محمد خليل هراس، محمد حامد الفقي، شيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على هؤلاء الأساطين الأكابر الذي خلفوا خلفا مش خلفا، الذين يتربعون الآن على أنصار السنة وهم أهل بدعة إلا ما رحم ربك، خالفوا هؤلاء الشيوخ في منهجهم وفي مسلكهم. وأنا أذكر أن قامت حرب ضروس بين الشيخ محمد خليل هراس وكان من أكابر أئمة الأزهر والشيخ محمد حامد الفقي بين أهل البدعة في مصرنا من الجمعية الشرعية وغيرهم في قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ده ناهيك عن الأسماء والصفات. والشيء المؤسف حقا إن أعلم رجلا في أنصار السنة إلى الآن ينكر السحر، شيء عجيب وأمور تجعل الإنسان يكاد ينخلع قلبه من شدة الحزن والأسى. وطبعا لا ننسى جهود العلامة الألباني رحمة الله عليه في وجوب اتباع الدليل وحرمة التقليد ونبذ التعصب. ده يا أخوان لمحة تاريخية سريعة على ما مر بالعلم الشرعي لشريعة الإسلام على وجه الاختصار. الآن يا أخوانا في مصر شعار اتباع الدليل مرفوع، ولكن للأسف عند المحك قل من نجد من يتمسك به. قل اتباع الدليل. طيب ما شيخك خالف، لما تتبعه ولما تمشي خلفه ولم تناقشه، بل اتبعته حذو القذة بالقذة، ودي البلية العظمى، البلاء. عشان كده أنا بقول لكم عن نفسهم، أول من تواجهوه بخطئه أخوكم الذي أمامكم، لأن أصل الأمر دين، وإحنا بنعمل لله. يعني الشيخ بيحضر مش لسواد عيوني، وأنا أتكلم معه كذلك، هو أتى لله وأنا أتكلم لله، يبقى ينبغي أن يكون مرضات الله هو شعارنا، هو هدفنا. يبقى إذا زل أحدنا النصح، أما أنك تسكت وتداهن لا، حتى لو مسألة من الفقه العملي اللي الأقوال فيها محتملة. طيب أنا بسعد غاية السعادة لما بجد بعض إخواننا يخالفوني في بعض المسائل الفقهية. قولك لابد أن يكون عندك يعني إيه اعتزاز برأيك، لا تكون تابعا، لأن الدين عندنا ما فيش فيه انسياق، فيه أدلة. فإذا رأيتك تقول بكذا أو تخالف في كذا، لا، يتسع الصدر ونشعر بفرح شديد في مثل هذه الأمور، لأن هذا الذي نسعى إليه ونريد أن نؤصله عند كل أخ، حرمة التقليد وعدم التعصب لأي شيخ من الشيوخ. فإن ضاق عطنك وقل علمك وما استطعت أن تستوعب اتباع الدليل، أمسك عليك لسانك واسكت، كلمش، وتبدأ بقى تخبط في الناس وتقضح فيهم وتشغب عليه. لا، شيخك مهما على قدره بشر، بشر، مهما أوتي من العلم احتمالية الخطأ عليه واردة، وده أمر محسوس وملموس. ولكن للأسف الذي نجده من كثير طلبة العلم على غير ما نقول. الشاهد أكرمكم الله، نفرق بين محبتك لعالم أو لداعية، وبين أن تثبت له العصمة بلسان الحال. احضر، احضر كده خرجت بسهولة من أهل السنة والجماعة، لأن احنا بنقول الأصل إيه؟ لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى معنى ذلك كل من أثبت العصمة لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كما سيأتي التفصيل، ده ليس من أهل السنة والجماعة، ده من أهل البدعة والضلال. لذلك من الأشياء العجيبة حتى تعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض أكثر تناقضا من أهل البدعة في نكاح المتعة، الإجماع منعقد على أنه محرم، قضية منتهية. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في نكاح المتعة بالتحريم، ولكن قالوا إن نكاح المتعة حرم ثم أحل ثم حرم، يعني مر بمرحلتين. جل الصحابة قالوا ذلك إلا علي بن أبي طالب، قال حرم ولم يحل أبدا، فهو حرام إلى قيام الساعة. طيب فين بقى كلام الروافض؟ ده الصحابة الوحيد ومعه قليل، قالوا حرم ولم يحل. كل الصحابة أو أكثرهم قالوا حرم ثم أحل ثم يعني كان حلال ثم حرم ثم أحل، جل الصحابة يقولون هذا الكلام إلا علي بن أبي طالب. إذا كيف تثبت له عصمة وأين دليلك وأين حدتك على إثبات العصمة لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ رجائي الله يبارك فيكم، لما بندرس أصول لأصول الطلاق والاستدلال، لأن هي ده الخطوة الأولى في الدراسة على غالب ظني، لابد أن تسمع الأصل، وبعد ذلك سؤال يوجه إلى نفسك، أين أنت من الأصل؟ تفين هل فعلا ما بنثبتش العصمة لحد ولا مجرد كلام؟ دل أنشد في الأصول العشرة على ما تأتي إن شاء الله عز وجل. كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوا وما خالف أبطلوا. أين أنت؟ لا معصوم عندهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، والكتاب يقع في 15 مجلدة. إخواننا اللي بيقرأوا معانا الكتاب أصلا حنبلي المذهب، ولكن العلامة العثيمين لما شرح لا 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 يقول لك والمذهب كذا والصواب على خلاف المذهب، ويبدأ يأصل المسألة. ما هو ده العلم. أما أنني خلاص بحضر لشيخ يبقى هو الشيخ وبس، لا، خطأ كبير كده. عذرا أستبيحك، التربية عندك فيها خلل، فحاول جاهدا أن تستدرك وتصلح هذا الخلل قبل فوات الأوان. أيضا لابد أن أفرق بين بحضر لبعض الشيوخ أو مختصر على شيخ واحد، هذا أنت وشأنك، ولكن أنا أريد أن ألفت نظرك إلى إياك ثم إياك من خلال محبتك لشيخ وديمومتك على حضور له أن تثبت له العصمة وأنت لا تشعر. هنا مكمن الخطر. أما بتحضر الله يعينك، طالما رجل من أهل السنة إلزمه حتى يفرق بينكم الموت، ولكن مع لزومك له خد بالك من دي كويس، من نتائج كويس. إيه؟ مش معنى ذلك إن أنا بقى كل ما يقوله هو الحق، لا. من قال الكلام ده؟ كلام ده ما سمعناه أحد إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، حدث منهم وحدث، والأئمة من بعدهم وغيرهم إلى قيام الساعة. فكون أنك تثبت له العصمة بلسان الحال هذا ما أخذ عليك، وإن أصررت على ذلك لا نشك في أنك صاحب هوى مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. نقرأ سويا. يقول: فعصمة الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة دينية، وإنها سبيل حجية وحي الله عز وجل من القرآن والسنة. ما المعني بالضرورة الدينية؟ أي لابد وأن تكون لأجل نشر الدين، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة. اكتب عندك: وتعدد النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات ضرورة رسالة. وتعدد النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات ضرورة رسالة، والمراد من ذلك حتى تتمكن الأمة من معرفة كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من معرفة كل شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما المعني بضرورة الرسالة؟ أي لابد أن يكون حتى يتم إبلاغ الرسالة. العصمة لغة تدور حول أربعة معان: المنع والإمساك والحفظ والحبل، الملازمة القلادة. قال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. اكتب عندك جنبها: والمراد بالعصمة هنا من القتل. والمراد بالعصمة هنا من القتل فقط. وقال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعلى المعنى الأول أي المنع دار كلام المفسرين. قال الطبري في تفسير آية سورة هود: سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني. أما عن معنى العصمة في الشرع والإصطلاح، وهذا هو وهذا المعنى هو الذي اختاره القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. وإن كان هذا القول خلافا لجمهور أهل العلم ولكنه هو القول الذي تطمئن إليه النفس. فالعصمة هي حفظ الله عز وجل للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة، وحتى في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، اكتب جنبها كده قبل وبعد البعثة، قبل وبعد البعثة. هذا التعريف يا اخوان أرجو أن يحفظ، يحفظ عن ظهر قلب. وهذا كما قلت لتطمئن إليه النفس. وإن كان جماهير أهل العلم على خلاف ذلك وجوزوا أن يقع الأنبياء في صغائر بعد البعثة وفي كبائر قبل البعثة، ولكن الذي تطمئن إليه النفس ما اختاره القاضي عياض بالتعريف الذي ذكرناه إليكم. ووجه ذلك مؤمن النفس، لو جوزنا ذلك سيستهين الناس مع جهلهم بمنزلة الأنبياء، سيستهين. وأيضا جل الأدلة التي استدل بها من قال ذلك كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، إلى غير ذلك، كل هذه الأدلة وجهها العلماء توجيها يتناسب مع ثبوت العصمة لأنبياء الله عز وجل ورسله كما سوف يأتي إن شاء الله. يقول ما المعنى مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء؟ كل إنسان على وجه الأرض جبله الله عز وجل أن يشتهي أمور الدنيا بغض النظر عن الحل والحرمة، فهذه نزعة موجودة في البشر، كأن ننظر إلى الزوجة أو ننظر إلى امرأة أجنبية تذكر الله عز وجل أو تغتاب أو تنم، فكل هذا موجود في النفس البشرية. فالنفس البشرية تستطيع من خلال ما لديها من معلومات أن تختار بين البديلات فتذكر الله بدلا من أن تنم. نزعت الاختيار هذه موجودة في الأنبياء، أبقاها الله عز وجل تحقيقا للابتلاء أي ليجاهد نفسه. ولذلك قال الله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا يوجد عندهم اختيار بين البديلات، أما البشر أوجد الله عز وجل فيهم الاختيار بين البديلات. يبقى الأنبياء عندهم اختيار بين البديلات، ولكن الله عز وجل أعانهم وجاهدوا أنفسهم فما اختاروا إلا الحق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله عز وجل. يبقى هنا الاختيار موجود. يقول أهو ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان عندهم قبائح وكان عندهم أمور أقرها الإسلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله عز وجل منهما. المرة الأولى قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعى، ابصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال نعم، فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش، تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس. اعلم رحمكم الله، وذي الفتوى الذي عليها الأئمة الأربعة. لذلك أنا أعجب كل العجب من يتنقل بين أقوال الأئمة التي خالفوا فيها الدليل لأنها وافقت هواه. أتعجب. الأئمة الأربعة كلهم على حرمة الغناء لا خلاف. واقرأ كتبه المنصوص عليه من أول الإمام أبي حنيفة حتى آخرهم الشافعي نضر الله وجهه، كلهم على ذلك. ولكن مما ينبغي أن أنبه عليه، كلمة غناء لابد أن تفهم إذا قرأتها في الكتب، ولا بد أن تفهم معناها إذا جاءت في عصرنا الحاضر في العرف. الغناء يا أخوانا في لغة العربي نوع من أنواع الشعر، ده الغناء. والشعر كلام موزون مقفى. وقسم العلماء الشعر إلى قسمين، شعر محمود وشعر مدموم. دي كلام مسطور في كتب اللغة لمن أراد أن يرجع إليه. يبقى كلمة الغناء نفسها تطلق على الكلام الموزون المقفى، كما جاء أبو حامد الخلفاني إلى الإمام أحمد وقال له: يا إمام، ما تقول في الغناء؟ فقال الإمام أحمد: مثل ماذا؟ مثل كده. فقال أبو حامد: يعني أجلس وأقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عليه يغيب. قال الإمام أحمد: لا بأس يا أبا حامد. وسماه غناء، وسماه غناء. لذلك سئلت عائشة رضي الله عنها عن الشعر، قالت: كلام كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يبقى بناء على ذلك لما تسأل عن الغناء كل السائل ماذا تقصد؟ أتقصد الشعر؟ القول فيه واحد: كلام شأنه شأن سائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. أما إذا قلت الغناء شعر مصحوب بآلات، الإجماع منعقد على حرمته. من الذي أباح؟ يعني نريد كده، من الذي أباحه مع أن الأدلة متضافرة على حرمته؟ وصنف أهل العلم الأكابر رسائل تلو رسائل في حرمته، خاصة إذا كان مصحوب بآلات. يبقى مصحوب بآلات القطع من الحرمة، حتى لو كان الكلام المصحوب بآلات كلام حسن، كما قال محمد إقبال: إذا الإمام ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له طريقا. كلام منضبط، ولكن لما صحب بآلات القول بحرمته هو المعول عليه. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في الباب 13 وسيأتينا بالتفصيل، قال: وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد في تحريم الغناء. شم بس رائحة العلم. لذلك اللي هم بيقول لك الإمام أبو حنيفة إمام لا يحتاج إلى ثنائك، ويتكئ عليه هدلك، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقودا. في كتاب التطرخانية وهو من أصول كتب الأحناف قال: انتبهوا، سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. لما لم تذكر هذا النص؟ وسئل الإمام مالك عما ترخص به أهل المدينة في الغناء، قال: إنما يفعله الفساق عندنا. لما لم تذكر قول الإمام؟ لا، يقول لك لا، الإمام مالك قال أن الرجل إذا كان له أموال عند الناس وهذا المال مضمون للمجيء، ولكنه تأخر سنتين ثلاثة أربعة، يخرج الزكاة سنة واحدة فقط. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى سهولة الشريعة. نعم، ولما لم تأخذ بقوله في الغناء؟ الشافعي رحمه الله سئل عن رجل يجمع الناس على جارية تغني لهم، قال فاسق ترد شهادته، وقال تركت شيئا أحدثه الزنادقة في بغداد يسمى التغبير يصدون الناس به عن شرع، يصدون الناس به عن شرع الله. عارف التغبير معناه إيه؟ لما وقفنا عليه، واحد بيقول أبيات شعر مترنمة والآخر معه قضية من حديد أو من خشب يضرب بها على المخد، هو ده التغبير، هو ده التغبير. والإمام أحمد رضي الله عنه سئل عن أيتام لهم جارية مغنية فأرادوا أن يبيعوها، قال تباع على أنها ساذجة، قالوا يا إمام إن بيعت على أنها مغنية 30,000 ساذجة 1,000، قال لا تباع إلا على أنها ساذجة. أو انظر بقى سيضيع على اليتيم 29,000، قال لك يضيعوا. دي أقوال الأئمة في الغناء، ودي الفتوى، ومن قال غير ذلك لا نشك في فسقه وخروجه عن الأدلة الشرعية واتباعه لهواه. أقصى ما استدل به المخالفون وما أقلهم كلام ابن حزم، أقصى شيء، لأن العمدة عند أهل السنة في حرمة الغناء المصحوب بآلات حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. المضل علي جمعة قال لك الحديث صحيح ولكن التحريم إذا كانت هذه الأمور مجتمعة. انظر إلى الضلال، انظر إلى الضلال. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحريرة والخمر والمعازف، قال لو الأربعة مع بعض يبقى حرام، أما متفرقين ما أدري. هنرد نقول إيه؟ ده سمعته بأذني ما أسمعني أحد. لا أنا ما بكلمش على الأدلة، أنا بس بتكلم على إيه؟ على من يتشدق باتباعه للأئمة ويترك أقوالهم كأنها لا توافق هواه، ده مش دين. الشاطبي يقول وجاءت الشريعة لرفع داعية الهوى عن الناس. الشرع جه كده، أنا لي هوى والأستاذ رضا له هوى وأخونا له هوى، الشرع جه يرفع الهوى منه منك، كما ثبت عند الترمذي وغيره بسند حسنه بعض أهل العلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنا بمل لمحمود ومحمود بمل لي، لا الشرع قال لك سيبك من عادل فيه وفيه 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 سمعا وطاع، يبقى لما أخذت القول والقول اللي أنا بذكره باستمرار، وده منصوص عند الإمام أبي حنيفة. سئل الإمام ما تقول في من لم يعرف أين ربه؟ قال كافر، كافر. إلهك الذي تعبده لا تدري أين هو، مستوى على عرشه بذاته ولكن لا ندري عن كيفية الاستواء شيء. يبقى الشاهد أكرمكم الله إن مسألة الغناء مسألة منتهية. ابن حزم لما جه في حديث البخاري اللي هو حديث أبي مالك ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحديث ابن حزم قال إيه؟ خد بالك، قال الحديث ده ضعيف، ماشي، ما وجه الضعف؟ قال لأن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولم يقل حدثني هشام بن عمار، ومن أجل ذلك ضعف ابن حزم الحديث وقال لك البخاري لو صح الحديث عندهم لذكره موصولا بل ذكره معلقا. الرد على ابن حزم من وجهين، ما دي مسائل علمية لازم تعرف، لأن ما ممكن واحد مبتدئ ضل يقول لك ابن حزم، ابن حزم أباح الغناء. النوعية من الشكل ده احضرها، احضرها، دول أصحاب أهواء ينظرون ما يوافق الهوى. كلمة يا إخواننا أن يقول راوي الحديث وقال فلان ولم يقل حدثني أو أخبرني أو سمعت، هذه الكلمة تعتبر قدح وموطن ضعف إذا كان الذي تكلم مدلس.
أنت معي؟ مدلس، يقول لك فلان ده مدلس،
تسمع كده في علم الرياح يقول لك إيه؟ ولكنه صرح بالتحديث، يعني إيه؟ زال تدليسه. أما حينما يقول إيه فلان زي مثلا إيه اللي هو الوليد بن مسلم مشهور بالتدليس، فإذا قال وقال فلان قل له عندك، لا لا لا، حدثك أم لم يحدثك، سمعت منه أم لم تسمع، فإن سكت اعلم أنه مدلس. لأن لا يلزم، انتبهوا قوي، من كون راوي الحديث اصحى مصطفى، من كون راوي الحديث مدلس أن يكون كذابا، لا، ده الكذب ده مصيبة عند علماء الجرح والتعديل. ممكن يكون مدلس ولكنه لا يكذب، وانتبهوا لدي كويس. هو يقول لك ايه وقال هشام بن عمار، نعم وفعلا قال هشام، يبقى الكلمة دي لو صدرت من أحد مدلس نقول له فعلا الحديث ده ضعيف، لأن هذا الراوي مدلس ولم يصرح بالتحديث. أما إن قالها غير مدلس فكأنه قال سمعت أو حدثني أو أخبرني، ولم يصف أحد قط من علماء الجرح والتعديل البخاري بالتدليس. اتفهمت الجزئية دي؟ اتفهمت يا مشايخ؟ ما فيش حد أبدا وصف البخاري بالتدليس، بل العكس، أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. لذلك الإمام العقيلي والدارقطني دول يا أخوانا أسماءهم مش مشهورة، ولكن ما يعرف قدرهم إلا من قرأ تراجمهم وبحث في علومهم. يعني كتاب العلل للدارقطني قال أهل العلم إن كان كتبه من حفظه فهو من أعلم أهل الأرض، من أعلم أهل الإمام الدارقطني أبو الحسن. فالعقيلي والدارقطني وغيرهم تتبعوا البخاري، قال لك ما تشوف البخاري ده، تتبعوه. البخاري فيه أكثر من 4000 حديث. بعد ما تتبعوه، وشو بقى تتبع؟ يعني بالضبط مثلا كده أنا واخد رسالة مثلا زي دي، وقلت مثلا لأخونا الأستاذ رضا أو أي أخ متخصص في العربية، الله يكرمك اعرب لي أو صححها لي إملائيا، هيفليه رجل متخصص. فالعقيلي والدارقطني جهابدة في العلم، زي بالضبط أبو زرعة أبو حاتم كان يقرأ الحديث يقول لك الحديث ده في علة، ايه يا سيدنا؟ يقول لك مش واخد بالي، طول بالك عليه، بس هو شم رائحة العلة من الحديث. يقف على العلة بعد قد ايه؟ بعد 20 سنة. انتم متخيلين؟ متخيلين يا اخوانا ديت؟ فالامام البخاري لم يصفه احد قط من اهل العلم بالمدلس. العقيل والدارقطني لما بحثوا في البخاري قالوا ايه، خد بالك من كلامهم، ولم ننتقد على البخاري في صحيحه الا 4 احاديث والقول فيها للبخاري. انت متخيلها دي؟ يعني مش كلام، بس الحديث دي فيها كلام، ولكن طالما ذكرها خلاص. الامام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء معروف، جه يعلق على حديث البخاري، حديث أبي هريرة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث قدسي. الحديث ده فيه خالد بن مخلد، وهذا الرجل يروي المناكير، يروي المناكير. وفي فرق بين منكر الحديث وفي فرق بين يروي المناكير، فرق كبير. منكر الحديث اتركه، يروي المناكير ويروي غير المناكير. طب من اللي يميز؟ النقاد. شوف الذهبي بيعلق على الحديث يقول ايه، انتبهوا قوي، ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد.
استوعبته؟ ولولا ايه هيبة الصحيح، ده صحيح البخاري،
ألقى الله عز وجل في قلوب المؤمنين هيبة له. يبقى بناء على ذلك ما قاله ابن حزم باطل لا يعول، ومن ذكره محتدا به أو متكئا عليه اعلم أنه صاحب هوى، صاحب هوى، لأن أنت كده خرجت عن ما اتفق عليه علماء الجرح والتعديل. إذا قال الراوي الحديث وقال فلان وكان مدلسا ضعف، أما إذا قال ولم يكن مدلسا فلا تخدش في الحديث قط. أضف إلى ذلك نسلم جدلا بصحة كلام ابن حزم جدلا من باب التنزل مع المخاطب، فاكرينها؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واخد بالك؟ روى الحديث غير البخاري بالسند المتصل الصحيح كالشمس غيره كالإمام أبي داود والنسائي والترمذي وغيره، يبقى لم يبقى لهم متكئ يتكئ عليه. أنتم معايا أخوانا في الأمور دي؟ الشاهد من ذلك لأن لما الأمور تغيرت وانكشفت الحقائق وظهر المخبوء بدأنا نسمع كلام غير الذي كان ينبغي أن يسمع. يسأل رأس المبتدع في مصرنا عن الغناء بعد الأحداث فقال الغناء كلام شأنه كشأن الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وسئل هذا الهالك قبل الأحداث عن الغناء فأجاد وأفاد، ما الذي حدث؟ هل يقع النسخ بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ انتبه، الله يبارك فيكم، وأرجو من كل أخ منكم أن لا يدور في فلك أحد إلا في فلك الدليل إن صح التعبير. أرجو من كل رجل منكم أن يكون عنده استقلالية ولا يتبع إلا من اتبع الدليل لأنه اتبع الدليل. أما أن تدور في فلك أحد وتكون ذنبا لأحد أربأ بك أن تكون من هؤلاء. الله عز وجل يتولانا ويتولاك. أقف عند هذا الحد، وعذرا إن استطردت في بعض الأمور لأن دائما الواقع الذي نعيشه والأحداث التي تواكبنا تملي علينا أن نتكلم ببعض الأمور من باب إيضاح الأمر لإخواننا. فضل شيخ.
بعض المفاضل
بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، جزاك الله خير، هذا صحيح وسيأتينا بإذن الله. ولكن على وجه الاستعجال أخونا بيسأل عن مسألة عصمة الأنبياء في الأمور الدنيوية. هذا أمر حاصله هل يا ترى إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الدنيا يتبع في ذلك أم لا يتبع؟ الجواب نريد ابتداء أن نعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر بكونه نبي مرسل أو بكونه بشر، دي لازم نعرف. والقصة المشهورة قصة تأبير النخل مشهورة، واخد بالك؟ ودي بيتكئ عليها بقى أهل البدع، يقول لك بس الدين في المسجد بس، أما بره ما تشغلش بالك بقى، افعل ما تريد. ليه؟ قال لك أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. ولو أمعن النظر في اللفظ ما قال هذا الكلام، لأنه قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم ولم يقل أنتم أعلموا بشؤون الدنيا، شتان بين اللفظين. ولكن جهله بلغة العرب وبأساليب لغة العربي شيء طبيعي يظن منه هذا. اعلم رحمك الله أن الأصل في كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ومن قال غير ذلك فيلزمه الدليل، دي القاعدة اللي ماشيين عليها. هذا شغل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أنا باخدك وحي، والله ظهرت قرائن من خلال الاستياق والواقعة تقول أنه من منطلق البشرية خلاص زي بالضبط قصة بريرة لما أعتق أهلها فانفسخ نكاحها من مغيث وكان مغيث بيحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع العباس مع عبد المطلب وإذا بريرة تمشي في المدينة ومغيث وراءها يبكي حتى سالت دموعه على لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم شايف الموقف فقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وابوه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر. فقالت له صلى الله عليه وسلم أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. طب لو أمر للسمع والطاعة يبقى خد بالك من كلمة بريرة أتأمرني يبقى الأصل أن كلامه وحي. قال لها لا إنما أنا شافع. وزي قصة النزول في بدر وهي صحيحة أمنزل أنزلكه الله أو هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال لا بل الرأي والحرب والمشورة. قالوا لا ليس بمنزل ليس بمنزل. وكما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتفق مع قبيلة غطفان والأحزاب أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة ويرجعوا ويتركوا قريش بمفردها في الأحزاب يفتك بها الصحابة وفعلا يعني إيه بدأ يتكلم فأرسل إلى السعدين ابن عبادة وابن معاذ أنا باتفقت أتفق مع الناس دولة ياخدوا ثلث ثمار المدينة ويمشوا ويسبوا قريش هنقدر نتصرف معهم. فقال السعدان يا رسول الله أهو وحي؟ ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر. والله لو قلت تقلع الشغل ما عندنا شمال. أهو وحي؟ قال لا ولكن أمر أردت أن أفعله لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. قال والذي بعثك بالحق نبيا قبل أن يكرمنا الله بك ما كانوا يطعمون منه إلا قرا أو بيعا. قبل ما ربنا يكرمنا بك وتجينا كانوا يأكلون من ثمار المدينة إما ضيافة وإما بيعا شراء. أبعد أن أكرمنا الله بك نعطيهم هكذا؟ والله لن يكون معايا مشايخ لأن الجزئية دي دندن عليها المبتدع. قال لك ها أنتم عليهم بشؤون دنياكم إيه دخل النبي في الاقتصاد؟ إيه دخل النبي في العلاقات الاجتماعية؟ يعني إيه صلوات فقط؟ هكذا يريد أهل البدعة من الدين يقبعوه في المساجد وهي ريت. ده بعد فترة يقول لك خلاص بقى المسجد ليه نحولها بقى مصنع غزل ولا مصنع نسيج ولا مصنع شيبسي وصلي في البيت. ما هو ده أصلها حلقات من سلسلة والله عز وجل من ورائهم محيط. فضل شخص بيه بيه ولما تتكلم مع بعضهم شخص بيه الله يبارك فيكم. الشرع المطهر أباح الغناء بشروط أن يكون الكلام محمود وأن يكون إن كان في فرح من النساء للنساء وبناء على ذلك الفرق الإسلامية هراء وتخريف وليست من دين الله. وخذوا بالكم بعض اللي هم بيسموا نفسهم أخوات بتعمل فرح وتبدأ تجيب سيدي لواحد مغنواتي بتاع دربك واخد بالك بس الراجل ما معهوش إلا دف. تسمعين لصوت رجل يغني يا الله يبقى غناء نساء لنساء واخد بالك زي ما كان أمهاتنا في الستينات والخمسات بيعملوا كان عندهم عفة عفة وحياء غريزي جبلي أو يكون الإنشاد في مواطن الجهاد أو في الأعمال الشاقة واخد بالك. كان أيام زمان كده في أوائل الثمانينات وأواخر السبعينات كان عمال الخرسانة بيشتغلوا بالمحنات والأروانة واخد بالك؟ وكان إذا اشتد عليهم الأمر ينشد أحدهم ويردلون خلفه. كلام طيب.
استدل الشيخ بكلام سيدنا حسان بن ثابت في بناء مسجد جباء، اللهم أنزل لهم سكينة عليها.
خلاص، ما قاله حسان نقول. حسان كان وراء فرقة أبدا، كل وكما قاله في فتح مكة لما دخل حسان بن ثابت بينهم وقال خلوا بني الكفار عن سبيله وإلا نقاتلكم على تنزيله ضربا يقيل المقيل عن إلى آخره. فقام عمر بن الخطاب ذاك عبد الله بن رواحة قال يا ابن رواحة انتبه، في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر والنبي موجود صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى لما تكلم عمر بهذا الكلام؟ لعلمه أن هذا ما ينبغي أن يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فوالله لهو أشد عليهم من نطح النبل. وكما دخل أبو بكر والحديث عند البخاري ووجد عند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان غير مغنيتين. والجارية في لغة العرب تطلق على الأنثى التي لم تبلغ المحيض، كويس، تغنيان بغناء بعاث. فقال أبو بكر الصديق أمزمور الشيطان في بيت النبوة؟ بعض الناس يقول لك المزمور اللي هو مزمور البلدي. أيها الأحمق، المزمور الصوت الحسن، ده التعريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولكن القضية إيه عشان تكونوا فاهمين؟ إن هؤلاء القوم يشعرون بالإنهزامية من الداخل، مهزوم، فأراد أن يبرهن للغير. لا، من قال الكلام ده؟ الغناء عندنا موسيقى هادية ما فيش فيها إشكال، كذا ما فيش فيها إشكال كذا، ليه؟ هو مهزوم من الداخل. فهذه الإنذامية طرحت عليه أن يتساهل في كل أمور الشريعة، زي ما ضربنا أمثلة محمد الغزالي السق لما قال أوصي الدعاة الذاهبين إلى بلاد كوريا ألا يفتوا بتحريم أكل لحوم الكلاب، فإن القوم يأكلونها وليس عندنا نص يدل على تحريمها. ما تبالك يا أخوانا، إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل.